أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اتضح لدينا أن الصحيح في تقريب الإفساد فيما يرتبط بالاحتقان بالمايع أن صحيحة البيزنطي من جهة يختلف لسانها عليكم السلام عن لسان تلك الروايات الآمرة بمثل الصمت والناهية عن الغيبة والبهتان والنميمة في شهر رمضان، في كون تلك الروايات ظاهرة في الإرشاد إلى شرطية الفعل أو الترك في قبول العمل لا في أصل صحة العمل، بخلاف هذه الرواية التي نتكلم عنها فإن الاحتقان في حد ذاته ليس من الأفعال التي تتصف فعلا أو تركا بالحسن والقبح، بخلاف الغيبة وقلة الكلام وما شابه ذلك. هذا من جهة، ومن جهة أخرى أن الصحيح فرضت أن المحتقن كان فيه علة، فلكي نحافظ على بقاء الصوم لابد أن تكون العلة ليست من العلل التي لا يكون الصوم معها صحيحا. بالالتفات إلى هاتين الجهتين يكون المفهوم عرفا من الصحيحة أن الصوم لا يجتمع مع الاحتقان، وإن كان الاحتقان ضروريا للمكلف كعدم اجتماع السفر مع الصيام، وإن كان السفر ضروريا للمكلف. وما هذا شأنه فهو مفسد. في المقام يوجد كلام للفاضل الخاجوئي رحمة الله عليه في تعليقته على الرسالة الصومية للشيخ البهائي، فإنه بعد أن بين أن المحقق في المعتبر مال إلى الحكم التكليفي دون الإفساد، فالاحتقان للصائم حرام تكليفا، وعمم هذه الحرمة التكليفية على المائع والجامد. فهنا دعويان: الدعوة الأولى الحرمة التكليفية، الدعوة الثانية التعميم على المائع والجامد. الفاضل الخاجوئي المازندراني رحمة الله عليه قوى ما ذهب إليه المحقق في المعتبر. أما الحرمة التكليفية وهو ظاهر النهي، ولا مانع من الأخذ بظاهر النهي، إذ من الممكن أن الشارع المقدس يحرم شيئا ونحن لا نعرف حكمة ذلك. هذا البيان للفاضل الخاجوئي يرد على مثل السيد الخوئي الذي بنى على قاعدة كلية أن النواهي في باب المركبات للإرشاد إلى الفساد، وناقشناه بما يشبه هذا الكلام في بحث الارتماس. فمن هذه الجهة كلامه صحيح، لكن لا يصلح ردا على ما أفدناه. أما التسوية بين المائع والجامد فلا نوافقه على ذلك، سواء قلنا بالحكم الوضعي وهو الإفساد كما هو المختار، أم قلنا بالحكم التكليفي كما هو مختاره. لا نوافق على التعميم على المائع والجامد. الفاضل الخاجوئي في عبارته هكذا يقول: وتخصيصه بالمائع، تخصيص الحرمة التكليفية بالمائع حتى يبقى الاحتقان بالجامد على الإباحة، يحتاج إلى مخصص وليس، يعني لا يوجد مخصص. ثم يجيب عن إشكال مقدر، يقول: ودعوى التبادر غير مسموعة. هذا جواب عن ماذا؟ عما يقول عما يمكن أن يقال أن المتبادر من الاحتقان هو الاحتقان بالماء، فيقول هذه الدعوة غير مسموعة. هذا كلامه باعتقادي غير صحيح. إذا أتينا إلى اللغة العربية، كلمة الاحتقان مأخوذة من جذر ثلاثي أصيل، الحاء والقاف والنون، وهو عبارة في اللغة العربية عن جمع الشيء وحبسه. وإذا تتبعنا هذه الكلمة في كلمات العرب، بل في بعض الروايات عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، نجد اختصاص الإطلاق فيها على المائع، يطلق على السوائل كاللبن، والمقصود من اللبن الحليب يعني الماء والبول، فيقال لحابس اللبن حاقنا. وهناك مثل مشهور عند العرب يقول: أبى الحقين العذرة، أبى الحقين العذرة. منشأ هذا المثل أن هناك جماعة نزلوا ضيوفا عند شخص. عادة العرب أول شيء عندما يستضيفون شخصا يقدمون له ماذا؟ اللبن. هذا لم يقدم له اللبن واعتذر أنه ما عندي، فوجدوا في الغرفة هذا الذي يحقن فيه اللبن، وقالوا له: أبا الحقين، أو أبا الحقين عفوا العذرة، يعني عذرك يرفضه هذا الحقين الذي حبس فيه اللبن. فأصبح مثلا يضرب على كل عذر لا يكون على خلافه شيء واضح، فيطلق هذا الجذر وهذه الكلمة على اللبن. كذلك يطلق على البول، حابس البول يقال له حاقن، لا صلاة لحاقن. بينما حابس الغائط لا صلاة لحاقب. لو كان حاق يطلق في عرفهم على الجوامد كانت تشمل البول والغائط. يعني هذا طبعا ليس على نحو البرهان العقلي، ولكن لم نجد في إطلاقات العربي والروايات ما يصلح للاستشهاد على إطلاق هذا الجذر على الجوامد، ويطلق على اللبن، يطلق على البول، يطلق على الماء، المحقن، مجمع الماء وما شابه ذلك. فدعوى أن كلمة الاحتقان منصرفة والمتبادر منها هو السائل قريبة جدا، خصوصا مع تلك الرواية التي سوف يأتي ونبحث في سندها أنه قالت لا بأس إذا كان جامدا. طبعا الرواية لم تعبر بالاحتقان حتى يصلح قرينة لخلاف ما نذكره، وإنما عبرت بتعبير آخر كما سوف يأتي. إذن دعوى الخجوع في التعميم على المائع والجامد في غير محلها. البحث تقريبا انتهى، أصل المطلب. بقي الكلام في سند رواية من الروايات التي تعرض لها الفقهاء في هذا الباب، وهي الرواية التي رواها الشيخ في التهذيب، هكذا تعبيره، والذي رواه أحمد بن محمد عن علي بن الحسن عن أبيه قال كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام إلى آخره. لعل أول من وصف هذه الرواية بالموثقة هو العلامة في كتاب المختلف، وتبعه على ذلك جماعة منهم الشهيد الأول في غاية المراد في شرح نكت الإرشاد، فاضل السبزواري في الذخيرة، المجلس الأول في الملاذ وفي روضة المتقين، المحقق الخنساري في تكميل مشارق الشموس، المازندراني في شرح فروع الكافي، المحدث البحراني في الحدائق، سيد الطباطبائي في الرياض، ميرزا القمي في غنائم الأيام، النراقي في المستند، صاحب الجواهر، سيد الخوئي، سيد الحكيم. هؤلاء عبروا عن هذه الرواية بأنها موثقة، والغالب لا يتوقفون عند سندها، مباشرة يقولون الموثقة. حتى السيد السند صاحب المدارك يظهر منه الاعتراف بأن الرواية موثقة، لكنه لم يعمل بها وفقا لمبناه، لأن مبنى صاحب المدارك أنه لا يعمل إلا بالصحيح الأعلائي، خصوصا إذا كان في خلاف بين الروايات. فرد العمل بها لا لعدم اعتقاده بكونها موفقة، بل لأن المبنى عنده أن لا يعمل بالموفقات، غير الإمام العدل لا يعمل برواياته. إذن المعروف بينهم أن هذه الرواية موثقة. لعل أكثر من بحث في سندها هو السيد الخوئي، باعتبار أن لنا مناقشة على كلامه في البداية، ننقل توضيح كلام السيد الخوئي مع بعض الإضافات منا بما يقتضيه التوضيح وتثبيت المطلب الذي يذكره. أولا، هذا المضمون ورد في الكافي وفي الاستبصار وفي التهذيب. مثلا في الكافي، شوف السند في الكافي، أحمد بن محمد، نفس السند الذي يبدأ به في التهذيب والاستبصار، أحمد بن محمد عن علي بن الحسين عن محمد بن الحسين عن أبيه قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام ما تقول في التلطف يستدخله الإنسان وهو صائم، فكتب عليه السلام: لا بأس بالجامد. هذا السند وهذا مضمون الرواية. في الاستبصار هكذا عبر: فأما ما رواه أحمد بن محمد عن علي بن الحسن، ركز معي، أحمد بن محمد موجود في الكافي، علي بن الحسن في الاستبصار، علي بن الحسين في الكافي، عن أبيه قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام ما تقول في التلطف يستدخله الإنسان وهو صائم، فقال: لا بأس بالجمد. ماذا نلاحظ؟ مضمون الاستبصار متحد مع مضمون الفقيه، السند مختلف. هذا في الاستبصار. في التهذيب السند مشترك مع سند الاستبصار، والذي رواه أحمد بن محمد عن علي بن الحسن عن أبيه قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام ما تقول في التلطف بالأشياف، أضاف كلمة بالأشياف، والجواب الباقي مثل ما هو موجود في التهذيب في الاستبصار والكافي. من ناحية المتن الذي يقوى في النفس أن قوله في التهذيب بالأشياف ليس من الرواية، لأن نسخ التهذيب مختلفة، أكثر النسخ بدون بالأشياف. بل موافقة لرواية الكافي والاستبصار، لكن في التهذيب بعد أن نقل الرواية فسر التلطف بكونه تلطفا بالأشياف، فربما توهم الناسخ أن كلمة بالأشياف موجودة وين؟ في متن الرواية. على كل تقدير هذه لا تضر. بل يوجد ما يؤيد أن الكلمة غير موجودة، وهو أن الإمام قال: لا بأس إذا كان بالجامد، والأشياف في العادة تطلق على الجامد، فلا معنى لأن يقول الإمام إذا كان بالجامد، وهو يسألك عن الجامد. فالظاهر أن السؤال عن مطلق التلطف، التلطف واللطف والشيء اليسير الذي يدخل بسهولة، هذا يقال له لطف وتلطف، فيشمل الجامد ويشمل المائع. فجاء الإمام قال: إذا كان بالجامد لا بأس. هذا من ناحية ماذا؟ متن الرواية. أما من ناحية اختلاف السند بين الكافي وبين التهذيب والاستبصار، هذا هو المهم. سند الكافي باعتقاد السيد الخوئي سند ضعيف، سند التهذيب والاستبصار سند موفق. أما سند الكافي، الكافي بدأ بأحمد بن محمد، والتهذيب بدأ بأحمد بن محمد. يرى السيد الخوئي أن أحمد بن محمد الذي في الكافي غير أحمد بن محمد الذي في التهذيب. أحمد بن محمد الذي في الكافي أمره يدور بين أحمد بن محمد بن سعيد بن عقدة الرجالي المشهور، فإنه من مشايخ الكلين. هذا أو الذي يدور بينه أولا، وبين أحمد بن محمد بن عاصم الكوفي أيضا، هذا من مشايخ الكلين. وكلاهما ماذا؟ فقه. أحمد بن محمد في الكافي فقه، وأحمد بن محمد هذا ليس هو البرقي وليس هو الأشعري. أحمد بن محمد بن عيسى وأحمد بن محمد بن خالد. ليه؟ لأن أحمد بن محمد بن عيسى وأحمد بن محمد بن خالد سني وفاة هذين بين 270 و 285، والكليني لم يروي عنهما إلا بواسطة، لأن الكليني متى توفي؟ سنة 329 أو 328 على الخلاف في عام تنافر النجوم، أين متى كان. فأحمد بن محمد بن عيسى وأحمد بن محمد بن خالد، مع كون الكليني قد ألف الكتاب الكافي في بغداد في آخر حياته، طبقته لا تساعد عن أن يروي عن هذين بالمباشر. بينما أحمد بن محمد الذي في التهذيب والاستبصار يدور أمره بين الأشعري والبرقي. فإذا أحمد بن محمد الذي روى الكليني عنه هذه الرواية ثقة، ولا يوجد فيه مشكلة، لأنه يدور أمره بين العاصم وبين ابن عقدة، وكلاهما ثقة. غاية الأمر، العاصم ثقة إمامي 12، ابن عقدة ماذا؟ زيدي، لكنه ثقة، وكان من عجائب الزمان في الحفظ، وترجمه النجاشي لأنه كان كثير الحشر مع أصحابنا. يعتذر، لماذا أنت ابن عقدة ليس شيعي إمامي، وأنت كتابك فهرست لمصنفي الشيعة الإمامية، فاعتذر عن ذلك لأنه كان كثير الحشر والنشر مع أصحابه. المهم، أحمد بن محمد ماذا؟ ثقة. خب، علي بن الحسين، علي بن الحسين هذا غير معلوم من هو. حر العاملي في الوسائل صححه، قال هذا ليس علي بن الحسين، هذا علي بن الحسن. علي بن الحسين مجهول الذي يروي عنه أحمد بن محمد، ما عندنا شخصية معروفة اسمه علي بن الحسين، فالرجل مجهول. صاحب الوسائل بحسب اعتقاد السيد الخوئي لجهالته قال هذا المقصود منه علي بن الحسن، علي بن الحسن بن الفضال الفطحي الثقة. السيد الخوئي يرى أن هذا التصحيح لصاحب الوسائل في غير محله، طبعا لم يبين لنا ليش في غير محله، لكن سوف يتضح لنا أن الذي قال أنه في غير محله هو في غير محله، والحق مع صاحب الوسائل سوف يتضح بعد قليل. وبناء على ذلك خطأ السيد الخوئي الأغا رضا الهمداني. أغا رضا الهمداني في مصباح الفقيه قال موفقة ابن فضال التي رواها الكافي. يعني ماذا؟ يعني باعتقاد الهمداني أن علي بن الحسين هو علي بن الحسن ابن فضال، لأنه قال موفقة ابن فضال التي رواها الكافي. لو قال موفقة ابن فضال وسكت، أو موفقة ابن فضال التي رواها الشيخ، الأمر سهل، لكن قال التي رواها الكافي، والكافي رواية الكافي علي بن الحسين لا علي بن الحسن. فإذا كل من صاحب الوسائل والمحقق الهمداني بنظر السيد الخوي قد أخطأ، لأن الرواية علي بن الحسين. إذن هذا الراوي مجهول، أحمد بن محمد عن علي بن الحسين مجهول. طب علي بن الحسين عن من يروي؟ عن محمد بن الحسين. طب من هو محمد بن الحسين؟ قال السيد الخوي هذا المتكرر كثيرا في الكافي، محمد بن الحسين بن أبي الخطاب من أجلاء الطائفة، أبو جعفر الزيات الهمداني، واسم أبو الخطاب زيد. هذا محمد بن الحسين يقول عنه النجاشي جليل في أصحابنا، جليل من أصحابنا، عظيم القدر، كثير الرواية، ثقة عين، حسن التصانيف، مسكون إلى روايته، فهو من الأجلاء. هذا محمد بن الحسين لا يوجد فيه مشكلة. خب محمد بن الحسين عن أبيه، خب من هو أبوه الذي قال عنه النجاشي أن أبو الخطاب اسمه، أن أبا الخطاب اسمه زيد؟ فزيد من هو زيد؟ هذا مهمل في كتب الرجال. محمد بن الحسين بن أبي الخطاب شخصية معروفة، أما والده فمهمل في كتب الرجال. فبناء على ذلك بنظر السيد الخوئي رواية الكافي ماذا تكون؟ ضعيفة السند لوجود مجهولين فيها، علي بن الحسين وأبو الخطاب، فتكون الرواية ضعيفة السند. هذا هو موقف السيد الخوئي من رواية من؟ من رواية الكافي. أما موقفه من سند التهذيب والاستبصار فيرى أن الرواية معتبرة وموثقة. ليش؟ يقول أحمد بن محمد يدور أمره بين البرقي والأشعري، وكلاهما ثقة. وإسناد الشيخ إلى كل من الأشعري والبرقي إسناد صحيح. هذا الشخصية الأولى التي ذكرها الشيخ. الشخصية الثانية علي بن الحسن، لأن فرق النجاشي عن فرق الكليني عن الشيخ ماذا؟ الكليني علي بن الحسين، هذا علي بن الحسن. خب علي بن الحسن معروف، هو علي بن الحسن بن فضال، وأبوه عن أبيه، لأنه قال أبوه هو الحسن بن فضال، وكلاهما من وجهاء الطائفة غاية الأمر ماذا؟ فطحية، لكنهما من الثقات. فبناء على ذلك الرواية ماذا تكون؟ موثقة. هذا هو مختار السيد الخوئي رحمة الله عليه. والظاهر أن الذين وصفوها بالموثقة مشوا على هذا المنوال، وإن لم يصرحوا في ذلك. بخلاف ماذا؟ صاحب الوسائل و الأغرض الهمدان. أما مقتضى التحقيق فيها في سند الكافي والتهذيب والاستبصار نخالف السيد الخوئي في النتيجة. أولا، إذا تتبعنا كتاب الكافي لا نجد رواية يروي، لا نجد عفوا شخصية يروي عنها الكليني بواسطة أحمد بن محمد تسمى بعلي بن الحسين في كل الكافي، لأن أحمد بن محمد بحسب كلام السيد الخوئي إما العاصمة وإما ابن عقدة. طبعا أنا مختاري أنه العاصمة وليس ابن عقدة، وسوف يأتي الدليل أن الأمر لا يتردد بين العاصمة وبين ابن عقدة، بل هو حتما العاصم. على كل تقدير، إن كان أحمد بن محمد الذي روى عنه الكليني هو العاصمي، فغير هذه الرواية في كل الكافي ما عندنا رواية عن علي بن الحسين، بل له 16 رواية يرويها العاصمي عن علي بن الحسن، لكن هذا علي بن الحسن مرة يذكره مجردا علي بن الحسن، مرة يقول علي بن الحسن التيمي، مرة يقول علي بن الحسن التيملي، ومرة يقول علي بن الحسن الميثمي، ومرة يقول علي بن الحسن بن فضال. 16 رواية إما علي بن الحسن أو علي بن الحسن التيمي أو علي بن الحسن التيملي أو علي بن الحسن الميثمي أو علي بن الحسن بن فضال. وهؤلاء بأجمعهم من هو ابن فضال، لأن بنو فضال من قبيلة تيم الله، وقبيلة تيم الله ينسب إليها بالتيمي وبماذا؟ بالتيملي. أما الميثمي، الميثمي هذا خطأ وفيه تصحيف، أنه ما في في كل الرجال والروايات واحد اسمه علي بن الحسن الميثمي، وإنما الميثمي لأنها من ناحية الكتابة بلا تنقيط مثل التيمي، فظن بعض النساخ أنها الميثمي، وإلا ما عندنا شخصية اسمها علي، والسيد الخوي يعترف بذلك في معجم الرجال. إذن روايات الكليني عن أحمد بن محمد لا يوجد عن علي بن الحسين غير هذه الرواية، أما عن علي بن الحسن كثير. نعم، في رواية في النسخة المطبوعة القديمة عن علي بن الحسين السلمي، لكن في النسخة المطبوعة، أما في النسخ التسع الخطية أكثرها علي بن الحسن التيملي اللي هو ابن فضال. والسيد الخوئي في المعجم أيضا اعترف بذلك لعدم وجود شخصية اسمه علي بن الحسين السلمي، لا في الرجال ولا في الأخبار. هذا أول. إذن في كتاب الكافي غير هالرواية ما عندنا علي أحمد بن محمد يروي عن علي بن الحسين، هذا أول. ثانيا النسخ مختلفة، نسخ الكافي، دعك من التهذيب، نسخ الكافي مختلفة. لأن هناك نسخ تسعة قديمة حصل عليها دار الحديث وحقق النسخة الأخيرة، هذه النسخ التسع القديمة ستة منها علي بن الحسين، وثلاثة منها علي بن الحسن، يؤيد نسخة علي بن الحسن التهذيب والاستبصار، ويؤيد ذلك النسخة التي كانت عند الفيض الكاشاني عندما كتب الوافي، لأنه كتب علي بن الحسن، فكلها مؤيدات أن الصحيح علي بن الحسن. النقطة الثالثة، ما عندنا في الكافي أي رواية يرويها الكليني بعنوان ابن عقدة أبدا. يعني إذا استعرضت الكافي من أوله إلى آخره يقول عن ابن عقدة، ما في. وكذلك لا يوجد ولا رواية بكنيته، كنية ابن عقدة أبو العباس، ما في في الكافي فقط بالكنية هكذا يقول كليني عن أبي العباس، ما في. نعم في ثلاث روايات يرويها الكليني عن ابن عقدة، الأولى يرويها عن أحمد بن محمد بن سعيد، وهذا هو ابن عقدة، يعني بلفظ ابن عقدة ما موجود، أما أحمد بن محمد بن سعيد في رواية واحدة يرويها، هذه الرواية الأولى يرويها عن جعفر بن عبد الله العلوي، ويوجد روايتان أخريان يرويهما عن جعفر بن محمد الحسيني بعنوان أحمد بن محمد بن سعيد. في كل الكافي يوجد ثلاث روايات، لأجل ذلك الذي نرجحه أن أحمد بن محمد الواقع في سند هذه الرواية والذي يقع على الإطلاق في الكافي هو أحمد بن محمد العاصمي الكوفي. ليش؟ لأن لما عرفت من أن العاصمي روى 16 رواية عن علي بن الحسن بن فضال، بخلاف ابن عقدة لا يوجد له أي رواية، فهذا يرجح أن أحمد بن محمد الواقع في سند الكافي لا يدور أمره بين ابن عقدة والعاصم، بل هو العاصم. هذه النقطة كام؟ الثالثة. النقطة الرابعة، يتضح لنا أن صنيع صاحب الوسائل صحيح، ما صنعه صاحب الوسائل صحيح. بدل علي بن الحسين ماذا قال؟ علي بن الحسن. لما عرفت؟ لأنه في نسخ بعلي بن الحسن، والمطابق للتهذيب والاستبصار علي بن الحسن، والعاصمي يروي بكثرة عن علي بن الحسن، كل ذلك توجب الوثوق بأن هذا علي بن الحسين تصحيف، لأن الحسن والحسين في كتابة غير التنقيط بينهما ماذا؟ تشابه. هذه النقطة كام؟ الرابعة. النقطة الخامسة، نكتفي بهذا المقدار إلى الغد، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. طبعا هذا لا يعني أن الشيخ الطوسي لم يقع في اشتباه، سوف يأتي أن الشيخ الطوسي أيضا وقع في اشتباه، يعني أو نسخ على الأقل نسخ التهذيب والاستبصار.
ألا يحتمل في رواية الكافي الأهلي أن يكون عدم أصحابه عن أحمد بن محمد بن أشعري القمي أو الزبار؟
بل في لأنه أحمد بن محمد الذي مع العدة هو إما البرقي وإما الأشعري، فهذا الاحتمال موجود في كل الروايات. ابن عقدة لا يروي عن ابن فضال في الكافي، ما عنده. أما العاصمي 16 رواية، هذا بالتتبع السريع أنا وجدت.
هل يحتمل حتى هذا المغازي يحتمل أن يكون أحمد بن محمد بن عيسى وفيهم تعليق؟
لا، ما هو يصرح بأنه العاصمي، 16 رواية بعنوان العاصمي، التفتنا؟ مش أنه أحمد بن محمد، لا، أحمد يبقى الكلام محتمل، التفتنا؟ لا، بعنوان العاصمي يروي عن علي بن الحسن بن الفضال، لكن مرة علي بن الحسن التيمي، التيملي ابن فضال، علي بن الحسن لوحده.